يطيب لي أن أرحب بكل صديق جديد ينضم إلينا. غرض هذه الدراسة هو فائدة كل واحد منا بأكبر قدر ممكن، لذلك أدعو كل من فاته جزء أو أكثر من هذه الدراسة أن يكتب إلينا عن ذلك، وسنعمل جهدنا لتأمينه إليه. مرة ثانية أرحب بكم معي الآن. ما زلنا في صدد تناول سفر صموئيل الأول من العهد القديم. في الفصل 24 منه رأينا أن فترة الامتحان من حياة داود قد غيرته من راع بريء إلى رجل صلب، والذي أصبح رجل الله وحكم شعبه. وجد داود مع شاول في نفس المغارة، وكان بإمكانه أن يتخلص منه، إلا أنه احترم منصب الملك وأبى أن يمد يده إلى مسيح الرب، كما أنه ترك مسألة الانتقام بين يدي الله وهو عين الصواب. في الفصل 25 يموت صموئيل الرجل العظيم ويدفن في بلدته الرامة، فيبتعد داود عن شاول أكثر ما بوسعه. بدأنا نركز على عمق شخصية داود من خلال قصة داود وأبي جايل، والتي تبين شخصيته كإنسان. كان هناك رجل كلبي جاهل اسمه نبال يعيش مع زوجته الجميلة أبي جايل. كان بإمكان داود أن يستولي برجاله على أغنام نبال من أجل الطعام، لكنه لم يفعل ذلك، وعندما احتاج إلى الطعام رفض نبال طلبه، فغضب وصمم على قتله، وهذا طبعا غير لائق من داود. وعلم أحدهم بالأمر فأخبر أبي جايل زوجة نبال، وعندما سمعت بالقصة توقعت ماذا يمكن لداود أن يفعل، فجمعت كمية كبيرة من الطعام وشدت الرحال وذهبت لملاقاة داود، وهي بذلك قد أظهرت حكمة فائقة، لأنه لم يكن ممكنا لداود أن يفعل أي ضرر لامرأة جميلة مثلها وبطلبة كطلبتها، وسنرى اليوم ماذا حدث معها. نواصل تأملاتنا في الفصل 25 من صموئيل الأول، ونقرأ منه فورا من العدد 25 وحتى 35.
لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا، على نبال، لأن كاسمه هكذا هو، نبال اسمه والحماقة عنده، وأنا أمتك ولم أرى غلمان سيدي الذين أرسلتهم. والآن يا سيدي، حي هو الرب وحية هي نفسك، إن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك. والآن فليكن كنبال أعداؤك والذين يطلبون الشر لسيدي. والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي، واصفح عن ذنب أمتك، لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، لأن سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل أيامك. وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وأما نفس أعدائك فليرمي بها كما من وسط كفة المقلاع. ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل، أنه لا تكون لك هذه مصدمة ومعثرة قلب لسيدي أنك قد سفكت دما عفوا، أو أن سيدي قد انتقم لنفسه. وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. فقال داود لأبي جايل: مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي، ومبارك عقلك، ومباركة أنت لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. ولكن حي هو الرب إله إسرائيل الذي منعني عن أذيتك، أنك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما أبقي لنبال إلى ضوء الصباح بائل بحائط. فأخذ داود من يدها ما أتت به إليه وقال لها: اصعدي بسلام إلى بيتك، انظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك.
إلى هذا الحد كانت حياة داود نقية كالثلج، فقد عاش لله وحاول أن يرضيه، وهذا ما أعجب أبي جايل في داود. قالت: وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وأما أنفس أعدائك فليرمي بها كما من وسط كفة المقلاع. بالرغم من أن أبي جايل لا تذكر شاول بالاسم، إلا أنها تتحدث عنه هنا بأنه يطارد داود، ثم تتفوه بكلمات رائعة عن داود: نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك. صديقي، هذا هو وضع المؤمن في المسيح بالضبط. يوحنا في رسالته الأولى يسمي المسيح الحياة الأبدية، يقول: فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. عندما نؤمن به فإن الروح القدس يسكن فينا معمدا إيانا إلى جسد واحد مهما كانت خلفيتنا. هذا ما يقوله بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. وهكذا فقد صرنا في المسيح بالإيمان، حزمنا في حزمة الحياة مع الرب يسوع المسيح. هللويا. ثم قالت أبيجايل لداود: نفس أعدائك فليرمي بها كما من وسط كفة المقلاع. وقد كان داود يعرف ما هو المقلاع، فقد قتل به جوليات الجبار. ثم تتابع: ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل، أنه لا تكون لك هذه مصدمة ومعثرة قلب لسيدي أنك قد سفكت دما عفوا، أو أن سيدي قد انتقم لنفسه. وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. وكأن أبي جايل تقول: لا تحمل في قلبك خطية زوجي لأنك ستصبح ملكا. كانت في إيمانها تثق تماما من ملك داود على الشعب، وأنه لا ينبغي أن يسفك دما بريئا يكون له عثر في المستقبل. ثم طلبت من داود أن يذكرها حين يملك على الشعب. ولا يمكننا أن نتصور داود يرى مثل هذه المرأة واضع رأسها في التراب ويتركها تبكي هكذا، وقد عرفنا ماذا جرى بعد ذلك من القراءة. أقرأ من العدد 36 من الفصل 25: فجاءت أبيجايل إلى نبال، وإذا وليمة عنده في بيته كوليمة ملك، وكان نبال قد طاب قلبه وكان سكران جدا، فلم تخبره بشيء صغير أو كبير إلى ضوء الصباح. وفي الصباح عند خروج الخمر من نبال أخبرته امرأته بهذا الكلام، فمات قلبه داخله وصار كحجر، وبعد نحو 10 أيام ضرب الرب نبال فمات. إذن مات الرجل الجاهل الذي ملأ العالم وشهواته قلبه إلى حد السكر، فنفذ سهم الموت إلى صدره فمات. وما أكثر ما تنطبق صورة نبال على الكثيرين اليوم الذين نجح إبليس في إغرائهم بالمطامع وبملذات العالم الحاضر. يقول بولس في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي: الذين ينامون بالليل فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون، ولكن حين يبزغ نور الفجر ويصحون من سكرهم، عندئذ تتجسم الحقيقة المرة الأبدية في بؤس محقق وشقاء أبدي. حينئذ سيأخذ كل من أبيجايل ونبال مكانه الخاص، الذين عرفوا داود الحقيقي المسيح، والذين لم يعرفوه بل رفضوه واستهزأوا به. أرجو أن تكون كأبيجايل مستمعي وصديقي. أترى ثمرة صبر داود وانتظاره وسماعه نصيحة تلك المرأة الحكيمة؟ وماذا يفعل الآن؟ يتخذ من المرأة التي كانت بركة له، يتخذ منها زوجة له. أعتقد أن داود أحب هذه المرأة من أول نظرة، كما أنه رأى يد الله في الأمر، وهذا يبدأ قسما جديدا من حياة داود. ونرى الآن شيئا آخر يحدث لم يوافق الله عليه، العددان 43 و44. ثم أخذ داود أخي نعم من يزرعيل فكانتا له كلتهما امرأتين، فأعطى شاول ميكال ابنته امرأة داود لفلط بن لايش الذي من جليم. الخطية دخلت إلى حياته يا صديقي. صحيح أن الله دعاه رجلا بحسب قلبه، إلا أنه لم يوافق على جميع أعماله، وسنرى لاحقا كيف سيرفض الله طلبه ببناء هيكل بسبب الخطية في حياته. نأتي الآن إلى الفصل 26 من صموئيل الأول. يندفع شاول مرة أخرى للبحث عن داود، إلا أن الأخير يستبقي شاول مرة أخرى، ولحق العار بشاول أمام جنوده وهو يقترب الآن من نهايته. ويمكننا أن نلاحظ الفرق بين هذين الرجلين. شاول كان يعرف أن داود اختيار الله، ومع ذلك كان يريد قتله. أما داود فقد كان يدرك أنه هو الملك الممسوح، إلا أنه استبقى شاول. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 17 من هذا الفصل 26.
ثم جاء الزيفيون إلى شاول إلى جبعة قائلين: أليس داود مختفيا في تل حخيلة الذي مقابل القفر؟ فقام شاول ونزل إلى برية زيف ومعه 3000 رجل منتخبي إسرائيل لكي يفتش على داود في برية زيف. ونزل شاول في تلة حخيلة الذي مقابل القفر على الطريق، وكان داود مقيما في البرية. فلما رأى أن شاول قد جاء وراءه إلى البرية، أرسل داود جواسيس وعلم باليقين أن شاول قد جاء. فقام داود وجاء إلى المكان الذي نزل فيه شاول، ونظر داود المكان الذي ضجع فيه شاول وأبي نير بن نير رئيس جيشه. وكان شاول مضجعا عند المتراس، والشعب نزول حواليه. فأجاب داود وكلم أخي مالك الحثي وأبي شاي بن صروية أخا يؤاب قائلا: من ينزل معي إلى شاول إلى المحلة؟ فقال أبي شاي: أنا أنزل معك. فجاء داود وأبي شاي إلى الشعب ليلا، وإذا بشاول مضجع نائم عند المتراس، ورمحه مركوز في الأرض عند رأسه، وأبنير والشعب مضجعون حواليه. فقال أبي شاي لداود: قد حبس الله اليوم عدوك في يدك، فدعني الآن أضربه بالرمح إلى الأرض دفعة واحدة ولا أثني عليه. فقال داود لأبي شاي: لا تهلكه، فمن الذي يمد يده إلى مسيح الرب ويتبرأ؟ وقال داود: حي هو الرب، إن الرب سوف يضربه أو يأتي يومه فيموت أو ينزل إلى الحرب ويهلك. حاشا لي من قبل الرب أن أمد يدي إلى مسيح الرب، والآن فخذ الرمح الذي عند رأسه وكوز الماء وهلما. فأخذ داود الرمح وكوز الماء من عند رأس شاول وذهبا، ولم يرى ولا علم ولا انتبه أحد، لأنهم جميعا كانوا نياما، لأن سبات الرب وقع عليهم. وعبر داود إلى العبر ووقف على رأس الجبل عن بعد، والمسافة بينهم كبيرة، ونادى داود الشعب وأبنير بن نير قائلا: أما تجيب يا أبنير؟ فأجاب أبنير وقال: من أنت الذي ينادي الملك؟ فقال داود لأبنير: أما أنت رجل ومن مثلك في إسرائيل؟ فلماذا لم تحرس سيدك الملك؟ لأنه قد جاء واحد من الشعب لكي يهلك الملك سيدك. ليس حسنا هذا الأمر الذي عملت. حي هو الرب، إنكم أبناء الموت أنتم، لأنكم لم تحافظوا على سيدكم على مسيح الرب. فانظر الآن أين هو رمح الملك وكوز الماء الذي كان عند رأسه. وعرف شاول صوت داود فقال: أهذا هو صوتك يا ابني داود؟ فقال داود: إنه صوتي يا سيد الملك.
شكرا. رحلة جديدة لشاول يحاول فيها قتل داود، وهذا ما حدث، إذ يهرب داود إلى البرية ويلحق به شاول. وقد كان داود كمحارب قدير يعرف الطريق جيدا، وكان معه رجال أوفياء مستعدين للموت من أجله ومعه. أما شاول فلم يكن يعرف الطريق، وأتباعه لم يكونوا مخلصين له، وأظن أنه شك بولاء رجاله. أرسل داود جواسيس وعلم باليقين أن شاول قد جاء. لم يكن يتوقع أن يأتي شاول إلى أرض غير متأكد منها، وأرسل داود جواسيس ليتحقق من وجود شاول، وفعلا كان هناك في البرية، وكان داود ورجاله في وضع يسمح لهم بمراقبة شاول ورجاله. فجاء داود وأبيشاي إلى الشعب ليلا، وإذا بشاول مضطجع نائم عند المتراس، ورمحه مركوز في الأرض عند رأسه، وأبنير والشعب مضطجعون حواليه. هذا كان وضع شاول. أراد أبيشاي أن يتخلص منه بضربة واحدة. اعتقد أنه من البديهي أن يقتل شاول الشرير، ولكن داود لم يسمح بذلك. فقال داود لأبيشاي: لا تهلكه، فمن الذي يمد يده إلى مسيح الرب ويتبرأ؟ مرة أخرى كان بإمكان داود أن يقتل شاول، إلا أنه أبى أن يمد يديه إلى مسيح الرب. تعلم داود أن يقول: الله سيهتم بالأمر، إذ عندما تحين ساعة موته يأخذه الله، ولا بد من انتظار اليوم المعين من الله، وهو يمشي حسب المبدأ الذي سبق ورأيناه والموجود في رسالة العبرانيين: لي النقمة أنا أجازي، قال رب الجنود. وهكذا استطاع داود أن يرنم ما كتبه في المزمور 37: لا تغر من الأشرار، ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، ومثل العشب الأخضر يذبلون. ما أحلى هذه الصفات الجميلة التي ظهرت في داود نتيجة للتدريبات التي مرره بها الرب، والتي جعلته يلتصق به بقوة وحماس. لقد تعلم عن محبة الله ورحمته وتمتع بهما. كان يصلي إلى الرب ويقول: أمل يا رب أذنك، استجب لي، لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني تقي، يا إلهي خلص أنت عبدك المتكل عليك. مزمور 86:1-2. أخذ داود فقط الرمح وكوز الماء من شاول، ثم غادر، ولكنه لم يرجع إلى رجاله، بل ذهب إلى الجهة الأخرى من مخيم شاول إلى أعلى التلة، حيث يستطيع الهرب إن لحق به أحد. وأخذ داود يستهزئ بأبنير ويسأله أين كان وماذا كان يفعل عندما جاء وأخذ رمح سيده وكوز الماء. وقد بدأ شاول وبقية الرجال يستيقظون متسائلين عما يحدث. يخبرنا العدد الأخير من الفصل 26 من صموئيل الأول ما يلي: فقال شاول لداود: مبارك أنت يا ابن داود، فإنك تفعل وتقدر. ثم ذهب داود في طريقه، ورجع شاول إلى مكانه. اعترف شاول بخطئه، وتحولت روح الانتقام من داود إلى ضعف، بل واعترف أن داود لابد أن يصبح ملكا. وبالرغم من أن شاول اعترف بخطئه وندم على أفعاله، إلا أن داود عرف بأن هذا مؤقت ولن يستمر. ونجد أن داود يكتئب ويتضايق من الهرب من مكان لآخر. لربما كان الرب يعطي شاول فرصة أخيرة لتصويب وضعه وللرجوع عن طريقه في الانتقام من داود، ولكنه ظل على قساوته وعدم إيمانه، وكان سائرا بسرعة إلى القضاء النهائي. صديقي المستمع، لابد وأنك تعاني من أشخاص في حياتك ينفثون فيك سمومهم وينغصون عيشك باستمرار، يذيعون عنك كل مذمة زورا وبهتانا، وينسبون إليك تهما باطلة، مسممين أفكار الكثيرين من حولك. أرجوك لا تنتقم لنفسك. لقد ترك داود أمر الانتقام من أعدائه بين يدي الله. سلم لمن يقضي بعدل. ليتنا نتعلم منه درسا لحياتنا، ولا ننتقم لأنفسنا أيها الأحباء، بل أن نسلم لمن يقضي بعدل، وهو يظهر لنا الحق والبر.